المجتمع والإداريون. يتوجب على الذين استلموا مواقع الإدارة وقيادة المجتمعات أن يدركوا وظائفهم على أنها لقضاء احتياجات الشعب في نوع من الخدمة. فالأب المرحوم بإذن الله موسى طباش قدس سره عبر عن وجوب أن يرى قادة المجتمع أنفسهم خدما للشعب، والابتعاد عن التكبر والعجرفة بسبب مواقعهم، وخدمة الناس دائما بعواطف الرأفة والرحمة والعرفان، وبالأخص التواضع قائلا: أهل الخدمة عليهم أن يكونوا على الإدراك التالي: فرصة الخدمة لطف من الله، ولكن هذا اللطف لا يكون من نصيب الجميع. فهناك أناس على الرغم من قابليتهم للخدمة في كل الخصوص، إلا أنهم لا يحظون بنصيبهم لعدم مساعدة الزمان والمكان. فعلى القائمين بالخدمة أن يروها نعمة باحثين عن التواضع، وأن يقدموا الشكر والعرفان للذين كانوا وسيلة لهذه الخدمة. ففي العهود التي كان فيها الإداريون بمثل هذه الحساسية المعنوية، كانت المجتمعات في رفاه وإحياء مادي ومعنوي، لكن أحد فضائل إداريي تلك الأزمنة هي الرضوخ وبكل أدب لإرشادات العلماء والعارفين من الشعب، فقد كانوا يؤلفون حولهم هيئة استشارية جديرة. من هذا المنظور يجب على الإداريين أن يستشيروا من هم أهل للشورى من أصحاب العلم والمعرفة، الذين ينقلون لهم مشاكل الشعب بصورة حقيقية ويبحثون عن حلول لها، وأن لا يسمحوا للانتهازيين بالتحلق حولهم. لذلك فالأخذ بالشورى سنة من السنن الهامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير في كل أموره ليكون مثالا لنا، على الرغم من نيله التأييد الإلهي. ومن جانب آخر، فعلى المجتمع أن يتصرف بالاحترام والطاعة أمام الإدارة العادلة لضمان السلم والسلامة. ومع ذلك عليهم مراقبة الإداريين دائما، وتنبيههم بكل لباقة وأدب للمحافظة على استقامتهم. عن حذيفة قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه، فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هكذا بيده وأشار بها. قال: قلت: الذي يهمك والله، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: الله الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه. فقلت: الله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد، من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. من هذا المنظور يتوجب على الإداريين أن يصلحوا أنفسهم ويكونوا منفتحين لنقد الناس لهم وتنبيههم لأخطائهم وتقصيرهم، وأن يفرحوا لذلك. وعلى المجتمع من أجل إرضاء الله عز وجل أن يقوم بإيقاظهم بأمانة، وفي هذا الخصوص عليه تقديم التضحيات وترك المنافع الشخصية جانبا. ففي خصوص المسؤولية فهي لا تقع على عاتق الإداريين فقط، وإنما على عاتق الشعب فردا فردا، من أجل سعادة وسلامة المجتمع. إن مساندة الإداريين في جورهم وحتى في ظلمهم وعدم تنبيههم من أجل المنافع الدنيوية وإدارة المصالح الشخصية لضياع كبير للآخرة. فمن يمشي خلف القيادة السيئة في الدنيا يمشي خلفها في الآخرة إلى النار. ونظرا لذلك فواجب الحذر مطلوب من الجميع لمعرفة خلف من يسيرون. قال الله تعالى في الآية الكريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال الله تعالى في الآية الكريمة: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومن هذا المنطلق فتوجيه إداريي المجتمع إلى الحق والخير واحدة من أهم وظائف المؤمنين. في كتاب أرسله الإمام أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد بعنوان كتاب الخراج، يورد فيه الوصايا التالية: فأقم الحق فيما ولاك الله، وقلدك ولو ساعة من نهار، فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته. ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك الأمر بالهوى والأخذ بالغضب. وإذا نظرت إلى أمرين، أحدهما للآخرة والآخر للدنيا، فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى. الخلاصة أن تصرفات الناس وتدابيرهم مرتبطة بتصرفات القادة وتدابيرهم، وعلى العكس طبعا، فإن تصرفات وتدبير القادة مرتبط عن قرب بسلوك وأحوال الناس. وبالنتيجة كل هذا الكلام يؤدي إلى الباب نفسه بالتنبيه في تنظيم الأحوال والسلوك. ففي الأولى الإداريون، وفي الثانية المدارون، وبناء عليه يتوجب على الإداريين والمدارين أن يصلحوا أنفسهم أولا عند رغبتهم في تغيير مكتسباتهم المادية والمعنوية نحو الأفضل. تظهر مهارة من يقوم بمهنة الإصلاح في الأشياء التي يقوم بتصليحها، وتظهر عدم مهارته في الأشياء التي لا يصلحها. ومثل ذلك فعلى الرؤساء أن يروا أنفسهم مسؤولين عن الأخطاء التي تحدث حولهم، وأن يركزوا على الأخطاء والعيوب التي تهمهم. في أيامنا وكأنه لا يوجد أحد لا يشكو من أمره، والكل تقريبا يبحث عن النقائص والعيوب في الآخرين، ولكن على الإداريين والمدارين أن يشكوا من عيوبهم أولا. وبهذا التفكير هناك حقيقة لا شك فيها، فلكي نحصل على إداريين ممتازين ونسير المكتسبات المادية والمعنوية لشعبنا نحو الخير وننال اللطف الإلهي، علينا أن نقوم بإصلاح أنفسنا وإصلاح أكبر عدد ممكن من الناس في المجتمع. وكذلك عندما يشكو الإداريون من المجتمع فعليهم محاولة إصلاح الذات ومحاسبة النفس. إن حديث السلطان العثماني مراد الأول شهيد كوسوفو، دولة مسلمة في البلقان، صاحب الهداية، لمثال جميل في عرض أخلاق محاسبة النفس والبحث عن العيوب في الذات. عندما دخل الخان مراد الأول سهول كوسوفو، هبت رياح عاتية مخلفة غبارا ملأت المكان لدرجة انعدام الرؤية، فصلى الخان مراد الركعتين، وهو الذي مزج سلطان الدنيا بسلطان الآخرة، فالتجأ إلى ربه وعيونه تدمع قائلا: يا ربي، إذا كانت العاصفة بسبب خطايا عبدك العاجز مراد، فلا تعاقب الجنود الأبرياء بسببها، يا إلهي لا تجعلني سببا لهلاك كل هؤلاء الجنود المسلمين. بعد دعاء الخان مراد هدأت العاصفة، وتكبد العدو خسارة فادحة في الحرب، وشرب الخان مراد شراب الشهادة حين كان يتجول بعد الحرب في ساحة المعركة بخنجر جندي صربي متظاهر بالجروح. هنا نأمل أن تتغير مكتسباتكم المعنوية إذا قمتم بالمثابرة على إصلاح الحال ومحاسبة الذات، وتحقق النيل الموازي في حياة المجتمع. ولكن هناك أحداث تنافي هذا التفكير العمومي عبر التاريخ البشري. مثلا لقد أرسل الله جل جلاله رسلا مبعوثين لتغيير الحال وإصلاح المجتمع عند تفسخ القيم بصورة عظيمة. لذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثال واضح على رفع المجتمع الجاهلي إلى ذروة سماء الفضيلة بعد أن أخرجها من مستنقع الجهل والظلم. هذا المجتمع نصف البدائي، حيث كانت البنت تدفن حية بلا رحمة، وخلص الناس من عبادة الأوثان. فإذا كان من غير الممكن تفسير هذا اللطف الإلهي كمكسب أو ربطه بالمستوى المعنوي للمجتمع، ولكن يوجد قانون إلهي آخر يستند عليه ويتجلى من موجبات صفات الله، وهو أن الله لطيف. ومع هذا فمن غير الممكن أن ننتظر تجليات كهذه، لأن هذه الأبواب أغلقت إلى الأبد ببعث الرسول إلى يوم القيامة. وبهذه الحالة فمهمتنا عبارة عن إصلاح الحال من أجل رفع مكتسباتنا المعنوية. إن فرص وإمكانات رفع المكتسبات المعنوية لا متناهية، ولكن علينا في أيامنا هذه إحياء مؤسسات تقوم بتربية الناس للقيام برئاسة الأعمال بكفاءة، حيث قال أحد المفكرين: أهم فرق بين الأمة الحاكمة والأمة المحكومة حفنة من الناس المؤهلين جيداً. هنا فتوزيع الحق والعدالة وإيقاف الإرهاب وإرواء العطش المعنوي للمجتمع يتوقف على هذه الحفنة من الناس. كل مثالي يسمو ويتشكل مرتبطا بشخصية وصفات ممثليه، فأصحاب الشخصية الرفيعة من الناس يجمعون الكتل من حولهم. فللشخصيات الرمزية دور مهم في رفاه المجتمعات، ولهذا فإن المثابرة والعمل الدؤوب على تربية هذه الحفنة من الناس من أهم وظائفنا. إن الشاعر المرحوم بإذن الله نجيب فاضل في تعبيره يحثنا جميعا في هذه النقطة على المسؤولية: إن الشجرة التي لا تهتم ببرعمها حطب. وكذا قال أحد أولياء الحق عز وجل معبرا عن المثابرة في هذا الخصوص: عليك أن تنجب بنفسك الإنسان الذي تحتاجه. هذا يعني أنه علينا أن نربي جيلا محبا للوطن يخدم الشعب بكل تضحية، صاحب شعور تاريخي وإيمان ديني سليم. وعكس ذلك فالقانون الإلهي وسنته يقضيان باسترداد النعم التي أنعمها الله جل جلاله، وصفحات التاريخ مملوءة بمظاهر القانون الإلهي. وعلى هذا الاعتبار إذا أردنا أن نربي أناسا يحملون الكفاءة في قيادة المجتمع ويضحون بأنفسهم من أجل الأمة ويحبون الله ورسوله، علينا أولا أن ننقش في أعماق أرواحنا محبة الله ورسوله، ونستعرض شخصية مملوءة بالفضائل مؤمنة بمحتويات القرآن والسنة. فعلى المجتمع أن يرى كيف تكون شخصية المسلم الحق. ربنا أحسن وتفضل على كل المؤمنين بالشعور بالمسؤولية، والقائمين على وظائف الإدارة من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها، وأصلح حالنا بلطفك أفرادا وجماعات، وأن نحصل على المثابرات الجدية لنيل المكتسبات المادية والمعنوية، وأن نقدم خدمات جليلة للأمة المحمدية وأمتنا ووطننا في قدرنا المستقبلي. واجعل من نصيبنا تربية جيل مؤمن. آمين.